اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه إذا شك في الشرط بعدما دخل في المشروط فإن مجرد الدخول في المشروط لا يكفي في تصحيح تحقق الشرط بالنسبة إلى جميع المشروط، بل لا بد أن تلاحظ نسبة الشرط إلى الأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة. فبلحاظ الشرط في الأجزاء السابقة تليل قاعدة التجاوز والفراغ يعبدنا بحصوله، ولكن هذا لا يحرز حصول الشرط للأجزاء المستقبلة، ولهذا لا تنفعنا قاعدة الفراغ والتجاوز في حصول الشرط بلحاظ الأجزاء اللاحقة. فإن أحرزها بالوجدان فبها ونعمت، وإلا إذا ما زال شاكا ولم يمكن أن يحرزها بالوجدان فيكون عمله فاسدا. ولكن في قبال ذلك ربما يدعى التفصيل بين الشرط المتقدم وبين الشروط المقارنة، فعندنا بعض الشروط مقارنة للعمل كالاستقبال والسد والطمأنينة، فإن محل هذه الشروط حين العمل، حين حصول المشروط، إذ لا معنى لأنه يشترط تحقيق الاستقبال قبل الدخول في الصلاة، بل في آن دخول الصلاة المهم أن يتحقق الاستقبال. ولكن بالنسبة إلى الوضوء بمعنى السبب أي الغسلتان والمسحتان، فإن الشرط حينئذ سيكون شرط متقدم على العمل، لأن محل الوضوء قبل العمل لا حال الدخول في الصلاة. فيقال حينئذ: ما أفدتم يا شيخنا الأعظم تام بلحاظ الشروط المقارنة للعمل، لأن محلها هو العمل، فلا بد أن يلحظ العمل بلحاظ أجزاء سابقة وبلحاظ الأجزاء اللاحقة. وأما بالنسبة إلى الشرط المتقدم فيكفي إحرازه لجميع أجزاء الصلاة بمجرد الدخول في الصلاة، ولهذا إذا شك بعدما دخل في الصلاة هل أنه حصل منه الوضوء قبل الصلاة أو لا، ففات محل الوضوء، لأن محل الوضوء شرط متقدم على العمل، فمحله قبل العمل. فإذا دخل في العمل فات محل الشرط، وإذا فات محل الشر فيعبدنا دليل قاعدة الفراغ والتجاوز بأنك أحرزت الوضوء قبيل الدخول في العبادة تعبدا، وحينئذ لو شك في أثناء الصلاة، في أنه توضأ أو لم يتوضأ قبل أن يدخل، يقول خلاص فات محل الوضوء، فأنت قد توضأت. فينبغي التفصيل بين مثل الوضوء وبين سائر الشراط، الشراط المقارنة. ولكن المصنف يقول المسألة وإن كانت لا تخلو عن إشكال وتأمل، إلا أنه يوجد عندنا في المقام صحيحة علي بن جعفر التي قد يستفاد منها ما ذكرناه، وهو أن لا فرق بين الوضوء وسائر الشرائط، متى ما شك في الأثناء فلا تنفعنا قاعدة الفراغ بالتعبد بحصول الشر لجميع المشروط، بل غاية ما تعبدنا الأجزاء السابقة، وحيث أن الأجزاء اللاحقة ما زال الشك موجودا فيها فصلاته باطلة. حيث ورد في صحيحة علي بن جعفر سألته عن الرجل، عن أخي عليه السلام موسى بن جعفر، سألته عن الرجل أثناء الصلاة، سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا، قال إن ذكرها، إن ذكر الطهارة وهو في صلاته انصرف وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك. فيقال أن السائل يسأل الإمام أن المكلف كان على وضوء، أعرف أنه على وضوء، وبعد ذلك حصل عنده الشك هل أنه كان على وضوء أو لا. فيقول الإمام تارة نفترض أن الشك حصل أثناء العمل، أي أن هذا المكلف حينما دخل الصلاة كان معتقدا أنه على وضوء، يعلم أنه على وضوء، ولكن لما وصل إلى مثلا الركوع شك هل هو على وضوء أو أنه أحدث، على نحو الشك ساري، هل أن صدق أنك على وضوء صليت أو أنه أجزاء السابقة لم تكن على طهور فشككت هل أنا على وضوء أو لا. تقول الرواية ماذا؟ ينصرف ويستأنف مع أنه على مبنى ركوع المفروض أنه يجري، أي قاعدة التجاوز والفراغ، ويصحح العمل، لأن متى ما شك في أنه توضأ أو لم يتوضأ وقد فات محل الوضوء للتلبس بالعمل يبني على أنه قد توضأ لكلامكم، مع أن الرواية ماذا قالت؟ ينصرف. نعم، لو شك، لو دخل الصلاة وكان معتقد أنه على وضوء وفرغ من الصلاة ثم حصل عنده الشك الساري هل أنا كنت على وضوء أو ما كنت على وضوء، قال هنا تجري قاعدة الفراغ والتجاوز، لأنه يشك أنه هل أتى بالصلاة الصحيحة مع الوضوء أو لا، فتعبدنا قاعدة الفراغ والتجاوز بحصول المشكوك فيه. إذا صحيحة علي بن جعفر لنا وعلينا، لنا وعلى خلاف دعوى المدعين. اللهم إلا أن يقال يا شيخنا الجليل أن صحيحة علي بن جعفر أجنبية عن محل البحث، فإنه يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول ما ذكرتموه من أن الشك هنا على نحو الشك الساري، أي مكلف دخل الصلاة وهو يعلم أنه على وضوء ثم يشك فيما تيقن به هو على وضوء أم لا، فهنا يكون مجرى القاعدة الفراغ، لأنه يشك بالأخرى هل الأجزاء السابقة مع الوضوء أو ليس مع الوضوء، فيكون الرواية أنظر إلى القاعدة قاعدة الفراغ. وأما الاحتمال الآخر أن منظور الرواية أن مكلف يعلم أنه على وضوء، يكون على وضوء يدري ثم يشك بعد ذلك في الوضوء بقاء، ثم يشك على وضوء الآن هو أم لا من باب احتمال طرو الحدث. واضح الفكرة؟ ما يدري هو على وضوء أم لا، مو شك ساري، اليقين السابق ما زال موجود، كنت على وضوء الآن أشك، هو أنا أشك الآن أنا على وضوء أم لا. فيقول الإمام إذا أنت في أثناء العمل، هذا مورد إلى شنو؟ الاستصحاء، مورد هذا مورد للاستصحاء، لأنك تشك في طرو الحدث وفي بقاء الطهارة، تستصحب بقاء الطهارة إلى الآن، ولا يوجد ما يعبدنا بماذا بحصول الطهارة في الأجزاء اللاحقة، فقد يقال أن قاعدة الاستصحاب لا تنفع إذا شك في الطهارة وهو في أثناء الصلاة، لأن الاستصحاب لا ينفع في تصحيح العمل. أما لو حصل عنده الشك بعدما فرغ من العمل، هل أنه كان على وضوء قبل ذلك أو لا، ببركة الاستصحاب يستصحب أنه على طهارة إلى حين الشك. واضح؟ أين زمان شكك؟ الاستصحاب يعبدك إلى زمان الشك. واضح الفكرة؟ إن كنت في أثناء العمل الاستصحاب أنت على طهور إلى حين الشك، وتبقى الأجزاء اللاحقة تحتاج إلى مصحح بعد الفراغ من العمل، تقول أنت على طهارة إلى حين الفراغ من العمل، صلاتك صحيح صحيحة، فلعل منظور الرواية الاستصحاب، وتعبدنا الرواية بأنه من شك في طرو الحدث أثناء الصلاة يبني على البطلان. ولكن بناء على هذا الاحتمال يكون حكم الرواية ببطلان الصلاة والانصراف حين الأثناء خلاف القاعدة، لأن من شك في طرو الحدث أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ يستصحب على الطرو ويواصل في صلاته، يبني على بقاء الوضوء، يصلي ويتم الصلاة، فتكون الرواية على الاحتمال على خلاف القاعدة. ولكن مجرد أن الرواية على خلاف قاعدة مو يعني أنه يوجد ظهور في المعنى الآخر، يقال إما أن نعمل تعبدا بالرواية لأن على خلاف القاعدة تخصيص للقاعدة، أو أنه لم يعمل بها الأصحاب، لأن آية تولد لها ظهور في المعنى الآخر أي شكل ساري. واضح الفكرة؟ إذا مجرد أننا إذا استظهرنا معنى والرواية تدل على خلاف القاعدة، خذ نحمل على خلاف القاعدة. يقول الأصحاب أعرضوا، إذا ثبت إعراض الأصحاب صيد تكون الرواية صحيحة عن الحجية، لأنها يتولد لها ظهور في المعنى الآخر. فعلى بناء على ذلك إذا استظهرنا من الرواية الاستصحاب أو قلنا أنها مجملة على الاستصحاب أو الشك الساري، لا تكون الرواية مفيدة لرد ما ذكره المدعي، وهو أنه الرواية تفصل في قاعدة الفراغ بين أثناء العمل وبعد العمل. هل يصح عمله؟ هل من هذه القاعدة تقول؟ فلو حملنا الرواية الاستصحاب تكون على خلاف القاعدة. فإما أن نخصص بها القاعدة استظهرنا، نخصص القاعدة، أو نقول أن الأصحاب ما عملوا بردة سطح الحجية. الأصحاب يعبدوك بالوقوع، مثل لو واحد قبل أن يدخل في الصلاة كان على طهارة وشك قبل أن يدخل في صحيح الزرارة الأولى، يقول الإمام له أنت على أنت كنت على يقين بطهارتك فاستصحب واستخف الصلاة خلاص، لأن الاستصحاب يعبدني بحصول الشرط خلاص، ما لي أجزاء سابقة أجزاء لاحقة قاعدة الاستصحاب، إنما هذه في أي قاعدة تأتي الأجزاء السابقة واللاحقة؟ قاعدة الفراغ والتجاوز. أما الاستصحاب متى ما أجريت الاستصحاب ثبت أنك على طهور فيصح لك أن تأتي بالأعمال، بل صحيح الزرارة الأولى أجرت الاستصحاب قبل الدخول في العمال. خلاص ما أظن بالاستصحاب بقاء الطهارة، يستصحب أنه كان عن طهارة وعن طهارة، يستصحب بقاء الطهارة خلاص، أنا على طهارتي والمطلوب في الصلاة أن تأتي بصلاة مع الطهارة وأنا أستصحب الطهارة، مثل ما فعله الإمام في رواية زرارة الأولى، إذا حرك تحت شبه به شيء وهو لا يعلم قال لا يعيد وضوءه، ليش؟ لأنك كنت على يقين ولا تنفضل يقين. لكن الأعلام ما فرقوا لا بين الوضوء ولا شيء، وفي النتيجة الوضوء مشروط في الصلاة، فكل جزء جزء من أجزاء الصلاة مشروط بالوضوء، محله متقدم، محله متأخر، محله مقارن، على كل حال أنه يشترط أن توقع جميع الأجزاء مع الطهور، مو صحيح؟ فإذا كان يجب أن توقع جميع الأجزاء مع الطهور فالطهور كالساتر ينبسط على الأجزاء، لأن الصلاة هي الأجزاء بالأصل، ونسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة، فيكون التجاوز بلحاظ ما مضى وبلحاظ ما سيأتي، ولا فرق أن محل الشر هو متقدم هو مقارن هو متأخر. وثانيا أن المعروف بينهم أن الطهور أن المطلوب هو الطهور، والطهور اسم للمسبب ويكون شرطا مقارن لا شرط متقدم، وحينئذ الطهارة أيضا شرط من على رأي الجمع الكثير من العلماء، ما هو المطلوب هو الطهور، والطهور هو لا صلاة إلا بطهور، وأن الغسلات والمسحات محققة للطهور، فيكون الشرط مقارن لا شرط متقدم. بس حتى لو كان شرط متقدم ما يفرق، في النتيجة لابد أن يكون المشروط مع الشرط، وحينئذ المشروط بلحاظ الانحلال الشرط ينبسط على المشروط، فبلحاظ الأجزاء الماضية كذا بلحاظ الأجزاء اللاحقة ما أدب، فلا فرق بين الوضوء وغيره عند المشهور أصلا.
ما يمكن أن يفرق بينهم، هناك شروط حين
الاستغلال بالأجزاء وهناك شروط، سيأتي بحث بحثنا الآن شرط المركب، عندنا شرط في الأجزاء كالموالاة بين الحروف كالطمأنينة في شنو في الركوع، هاي شروط الأجزاء الخاصة، عندنا شروط مركب الأمر، يشترط في صحة الصلاة الساتر، يشترط في صحة الصلاة بلي. لا، هذا الآن مفرق، هذا بحث آخر الآن. نحن الآن بحثنا في شرط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة تنقسم إلى قسمين، شروط للأجزاء، شروط للآن. فالطمأنينة شرط إلى الأجزاء، ولا دليل على انبساط شرطية الطمأنينة حتى إلى الآنات المتخللة، بخلاف مثل الاستخبار فإنه شرط أيضا في الآن، ولهذا لو استجبر في الآنات قال أنا برحب بستجبر بعدين بسجد، نقول صلاتك فاطلة، لأن الاستقبال شرط أيضا في الآنات، كذلك الطهور أيضا شرط في الآنات. فهذا ما يفرق من جهة، ما يفرق من جهة أخرى، يفرق أن قاعدة التجاوز إذا عبدنا بباقل، بباقل بما مضى يأتي ما سيأتي، ما سيأتي هل هو شرط في الآنات أو شرط في الأجزاء؟ إذا كان شرط شرط في الأجزاء دون الآنات أقدر أحصل الشرط، أتوضأ وأواصل في الصلاة، أستقبل وأواصل في الصف، والآنات المتخللة حتى لو حصل فيها استبر ما يضر. أما لو كان شرط أيضا للآنات تأتي المشكلة التي ذكرناها، الطهور والاستقبال، لأنه شرط فهم. بس هذا من جهة أخرى، أما من جهة بحثنا الآن يفرق بذلك. قال نعم ربما يدعى، ما أكثر الدعاوى، يمشي الخناء في مثل الوضوء، شو مثل الوضوء؟ شروط المتقدمة على العمل، أن محل إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كل جزء، وبالتالي فيحصل التجاوز التكهملها بمجرد الدخول في الصلاة. ومن هنا قد يفصل من ربما يدعى، من هذه الدعوة ربما يفصل، ومن هنا قد يفصل بينما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل إحرازه قبل الدخول في العبادة، وبين غيره مما ليس كذلك، شرط متقدم شرط مقارن، كالاستقبال والستر، فإن إحرازهما ممكن في كل جزء، وليس المحل الموظف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، بخلاف الوضوء ومحله قبل الصلاة، وحينئذ فلو شك في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر، شوفوا ما الستر والساتر، الستر أصل الستر، هل العورة بل هل أن الشعر انكشف أو لم ينكشف، الساتر أنا أحرز بأنه بل أن المرأة تقول أحرز بأنه ما ظهر الشعر، لكنه هل هذا الساتر غصبي أو مو غصبي، هل هذا نجس أو ليس بنجس، فهو شك في الساتر لا شك في الستر. واضح الحرير إذا كان إذا الحرير هو مسألة حكمة تكليفية فقط ما له علاقة بالساتر، إذا شكت إذا شككنا هل أن الساتر غصبي، هل من أجزاء ما لا يركل لحمه أو لا، وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة، والمسألة لا تخلو عن إشكال، إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا، ولا ذكر المدة، إحنا اللي ذكرنا، شو اللي ذكرنا إحنا، ماكو فرق لا بين الوضوء ولا غيره، بلحاظ ما مضى من الأجزاء عددنا، بلحاظ ما سيأتي نحتاج إلى إحراز فتبطل الصلاة، هل اللي ذكرنا. قال إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة فتبطل، دقق يا في العبارة، فتبطل وفيه بعده فتصح، واضح اللي ذكرنا، أما اللي ذكر الخاص قبله أو بعده تصح، ما في تفصيل، الذي ذكره المدعي أنه أثناء الصلاة بعد الصلاة لا فرق بينهما فإن الصلاة تصح، إحنا اللي قلنا لا في أثناء الصلاة تبطل، لأن قد التجاوز بلحظ ما مضى لا بلحظ ما سيأتي، أما لو كان بعد الصلاة فتصح. ربما يشهد لما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه بلي عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك، يكون على وضوء ثم يشك، على وضوء هو أم لا؟ شو يريد من السؤال؟ إنه في احتمال، احتمالين، هل قصد الشك الساري أو الاستصحاب؟ يعني هو محرز أنه على ثم يشك على وضوء هو الآن أم لا؟ هذا استصحاب، واضح؟ إلى اليد على وضوء هو أم لا؟ إن هو الآن فعلا على وضوء هو فعلا أم لا؟ هذا استصحاب. أو لا على وضوء هو أم لا فيما كان متيقنا أنه على وضوء، كان يكون على وضوء ثم يشك، هل هو على وضوء أصلا أم لا؟ قال إن ذكرها، ذكر شنو ذكرها؟ مو ذكر المرأة وزوجته، ذكر الطهارة بحسب تأويل الوضوء.
إذا ذكر
إذا في ذكرها الطهارة من تأويل الوضوء، بلي يعني الطهارة من تأويل الوضوء، لأنه سألت عن وضوء الطهارة ذكر الطهارة لأن المطلوب هو الطهارة مثلا. قال إن ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، بناء يا شيخنا على هذا، على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في أصل الاعتقاد، أي شكل صار. أما إذا كانت ناظرة للاستصحاب فهي أجنبية عن محل البعث وتدل على معنى خلاف القاعدة، وقلت إن قبلنا وهو مشكلة خلاف القاعدة نعمل تعبدا، إلا أنه إذا فرضنا أن الأصحاب أعرضوا عن ذلك فتسقط الرواية عن الحجية. هذا تمام الكلام في أي موضع؟ الخامس. الموضع السادس، هل قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في موارد صحة المأتي به أو لا؟ فالمكلف يعلم أنه سجد، ولكن لا يدري هل أنه سجد السجود الصحيح، أن سجد بل سجودا صحيحا تام الشرائط، أو أنه أتى بالسجود فاسدا. أنا أدري أني سجدت، بس ما أدري هل سجدت على ما يصح السجود عليه أو على ما لا يصح السجود عليه. هل سجدت على مع اطمئنان أو لا، أو سجدت مع فرض أنه كانت تحرك جبهتي. هل مساجد السبعة كانت على الأرض أو لم تكن على الأرض، وهكذا. فشك في صحة الموجود لا في أصل الوجود. فإن قلت ما هو الفرق بين هذه الموضع السادس والموضع الخامس، فإنه في الموضع الخامس أيضا يعلم أنه صلى، ولكن لا يدري هل صلى مع الساتر أو لا، فهو شك في صحة الموجود لا شك في أصل الوجود. واضح شيخنا؟ شمالي واضح؟ ما تقدم شك في، أنا أدري أن صليت أدت في الأجزاء، لكن شككت في الشرط، والشك في الشرط يعني شك في صحة الموجود. وهنا تعيدون المطلب مرة ثانية، زين طلعنا منه وتقول إن الشك مرة ثانية في صحة الموجود، زين تخلصت من الموضوع ترتاح، واضح؟ تقول الحمد لله خلصت فهمناه إن شاء الله، واضح؟ ترجعنا ها شيخنا، شنو الفرق؟ كيف؟
هناك
لحظة موجودة
نفسي، هناك
لحظة
موجودة
لحظة عمل آخر. لأنه حتى بالحظ نفس العمل السابق كنا أول ما دخلنا الباب، هل تجري قاعدة التجاوز في الشروط أو ما تجري في الشروط؟ كان بحثنا هذا حتى بلحظ ما مضى من الأجزاء، هل قاعدة التجاوز تجري عند الشك في الشرط أو لا، أو أنها مختصة بالأجزاء؟
شك في أصل الوجود
وفي صحة الوجود،
وإنه صلى مع الساتر أو بدون الساتر.
السابقة صح مع الساتر أو لا؟ موني نفس الشيء. الأجزاء السابقة طمأنينة أو لا؟
ما حرز هو طمأنينة ولا حرز الساتر وإنما سكر.
بل أنا أدري أنه الآن ركعت بس ما أدري هذا الركوع مع الطمأنينة أو لا؟ مو أنا مرجع لبني لأنك شككت أن الأجزاء السابقة مع الشرط أو لا، ليه الركوع مع الشرط أو لا؟ كيف أنا أحرز يدري أنه ركع، يأتي أنه يدري أنه أتى بالأجزاء لكنه أتى بشكل صحيح مع الشرط أو بدون شرط. هنا أيضا نشوف في أصل الشرط ركعت ما أدري عندي موالات أو ما عندي موالات، عندي طمأنينة أو ما عندي طمأنينة.
أتى بالشرط
يعني أتى بالطمأنينة خلاص، أتى بالساتر خلاص، ماكو بعد شك في صحة الساتر.
يعني أتى بالساتر لكنه هل ساتر صامل مثلا أو لا كذا؟
هذا فارق، ليس بفارق. هنا أيضا أنا يقول للمكلف أنا سجدت بس ما أدري سجدت مع المواضع الستة وكذا، هنا يوجد فرقان. الفرق الأول أننا هنا نريد أن نجري القاعدة في صحة الموجود بلحاظ شرائط الجزء الخاصة لا بلحاظ شرائط المركب، فعندنا شرائط للمركب دخيل في صحة المركب، يشترط في الصلاة الساتر، يشترط في الصلاة شيخنا الاستقبال، يشترط في الصلاة الطهور، هذا ما تقدم شروط ترجع إلى صحة المركب. أما هنا نبحث عن شروط خاصة في الجوز، السجود يشترط فيه أن يكون على ما يصح السجود عليه، واضح الفكرة؟ ما له علاقة بالصلاة المركب. فلو سجد ورفع رأسه فشك هل أنه سجد السجود بشرائطه الخاصة أو لا، مو أنه شك في السجود من حيث الطمأنينة في الصلاة، من حيث الستر في الصلاة، هل أنه يقول السيد الخوئي يشترط في السجود مثلا تمكين الجبهة إلقاء ثقل الجبهة على الأرض ولا تكفي المماسة، السيد الخوئي ما يكفي المماسة بس المماسة ما كافية، واضح؟ لازم تمكن تلقي وتلقي ثقل الجبهة هم شو تكسر. واحد يقول لك كان كبير يعني جسمه ما شاء الله، من حتى تنكسر التوبة يسمون كبير العلماء كبير وضخم، بس كان ضخم يعني أطول من البعض، يسمونه فيل العلماء يعني بعض الكتاب، وكان مسكين يجيب له طابوقة وحاطنها في الزاوية يصلي عليه يقول أنا محضر طاب تلف للوقت يصير يعني يقلل يصير إلقاء وتقلل الجبهة على الأرض قال لها إلقاء تقلل من أجل على الأرض أما الفقهاء هذا مماسة مماسة يكفي المماسة ما يبدل تلقي الدخل، واضح؟ فهذا رفع رأسه قال تعال هل ألقيت ثقل الجبهة شلون كثرت ألقيت ثقل الجبهة على الأرض أو لا. وكذا في القراءة يشترط في القراءة الموالاة في الكلمات، كتبتين يقول أنا أدري أنه قرأت بس هل قرأت بالشكل الصحيح أو لم أقرأ بالشكل الصحيح، هل نطقت الحلق قلت الله أكبر هل أتيته بهيئة صحيحة أو لا، فهذا شك في صحة الموجود، هذا فارق. فارق آخر أننا إذا أردنا أن نطبق قاعدة التجاوز في الشروط حتى بلحاظ الشروط العامة تارة نضع يدنا على الشرط فنريد أن نجري القاعدة في الشرط فنقول أجري قاعدة التجاوز في شرط الساتر، في شرط الطمأنينة، في شرط الموالاة في الكلمات. أي شرط بحث عاملها أين مصب قاعدة الشروط؟ وتارة أنا أريد أن أجري القاعدة لا بلحاظ الشرط، قال لنا قالوا لنا الفقهاء قاعدة التجاوز ما تجري في الشروط، عندي حيلة أريد أن أجريها في نفس الجزء مو في الشرط، الجزء من حيث الصحة، فأقول هل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في صحة الموجود صحة الجزء؟ أنا ما بجريها في الشرط، وإن كان الشك في الشرط هو السبب الذي أدى إلى الشك في صحة الجزء، أنا أريد أن أجري القاعدة في الجزء بلحاظ أنه هل حصل صحيحا أو لا. فينفتح لنا نافذة لإجراء قاعدة التجاوز في الجزء من حيث الصحة لا من حيث أصل الوجود، وإن أنكرنا جريان قاعدة التجاوز بلحاظ الشروط. فهذا بحث آخر. إذن إحنا مصب الجريان ما هو؟ صحة الجزء. لو واحد جد فلسف علينا قال إجراء قاعدة التجاوز في الشرط ما لها ثمرة حتى لو تجد أصل مثبت، لأن المهم أن تحقق الأجزاء مع الشرط، تتقيد الأجزاء بالشرط، وإجراء أصالة الصحة في الشروط لا يثبت وقوع الأجزاء مع الشرط إلا بالأصل المثبت. يلا شو سوي يتفلسف عليك هذه الفلسفة ما تقدر تجاوبه، يقول أنا تجرب قاعدة التجاوز شو بلحظ الشروط، غاية ما يترتب على إجراء قاعدة التجاوز أن الشرط قد حصل خير يا خير، وهذا لا يعني وقوع الأجزاء متقيدة بالشرط، والمطلوب هو تقيد الأجزاء بالشرط، فماكو شارع إلا أن نريد نجريها في وين؟ مباشرة نقول نحن نريد أن نجر القاعدة في أن الجزء الذي أتيت به صحيح أو لا، إذا عطلتك بصحة الجزء انتهى المطلب خلاص، وهذا ما أصل مثبت، لأن ما هو المطلوب صحة الأجزاء، وهذه القاعدة تعبدنا بإجراء قاعدة التجاوز لإثبات صحة الجزء مباشرة لا التعبد بوجود الشرط اللازم منه تقيد الجزء بالشرط اللازم منه صحة الجزء. إذن هذا الموضع السادس مهم. إذن هل تجري القاعدة في موارد الشرط في صحة المأتي به أو لا؟ واضح البحث إن شاء الله. صحة الموجود هل تجري القاعدة في المكان أم يبحث في المكان؟ نتناقش نعم. أول ما دخلنا قلنا أنه أول ما دخلنا البحث أنه لقيت أسئلة قرأت جاءت أسئلة قال إنما الإشكال في تعيين موارد ذلك الأصل من وجهين. أول البحث أول مسألة ثانية شفتوها صفحة كم الكوم 325. إنما الإشكال في تعيين موارد ذلك الأصل من وجهين، أحدهما من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحة، وأنه هل يكتفى به أو يعتبر الدخول في غيره، وأن البراد بالغير ما هو. هذا إلى تقريبا الموضع الرابع مر، والموضع الخامس في الشرط لمعنى الشرط. هذا الثاني اللي هو السادس، من جهة أن الشك في وصف الشيء في وصف الصحة للشيء هل هو ملحق بالشك في أصل الشيء أم لا في إجراء القاعدة أو لا؟ هذا أيه ما ننقحه الموضوع السادس. دوّخنا يا شيخ ندخل بالبعد نطول هي قصيرة. يقول الشيخ الأعظم الوجه كالقاعدة كالعادة. الوجه الأول قد يقال بلي أنه إذا شك في صحة الشيء المأتي به كالركوع والسجود تجري قاعدة التجاوز والفراغ، وذلك لأنه مرجعه لبا إلى الشك في أصل الوجود. فالاثنينية بين الشك في أصل الوجود والشك في صحة الموجود لا تتفلسفوا علينا يقول الأعضاء، فإن مرجع الشك في صحة المأتي به أي الموجود مرجعه بل هو هو، هل أن الركوع المأمور به قد تحقق أو ما تحقق؟ الثلاثين، هل الركوع المأمور به، ما هو الركوع المأمور به؟ مو بس الهيئة، الركوع المأمور به هو الهيئة المقيدة بالشروط. فإذا شككت في وجود شرطين تشك أن الركوع الصحيح المأمور به وجد أو لم يوجد، فالشك في صحة الموجود هو عبارة عن الشك أن الركوع الصحيح المأمور به أتيت به أو لم تأت به، وقاعدة التجاوز تجري عند الشك في أصل الإتيان بالمأمور به. وما هو المأمور به؟ الركوع العام لا بشرط أو الركوع الصحيح؟ ما هو المأمور به؟ الركوع الصحيح، فأنا أشك في وجود الركوع الصحيح. فمن ركع ورفع رأسه، قلت أنا ما أدري، أنا يقول لأنه يسألني أنا أدري أتيت بالركوع ولكن هل أتيت به مع الشرط أو لا؟ يقول له أنت تدري بالركوع العرفي ما تدري بالركوع الشرعي، فأنت تشك في أصل الوجود الركوع الشرعي الركوع الصحيح الركوع المأمور به، فتجري قاعدة التجاوز في أصل الوجود. ولهذا يتضح أنه يمكن إجراء قاعدة التجاوز حينئذ، لأن مرجع الشرع في صحة الموجود إلى الشك في أصل وجود الجزء الصحيح، بل هو هو لأنه مرجعه ذلك. حق شيخ علي نحيل هذا العبارة، حق شيخ علي الموضوع السادس، جبنا ما هو الفرق بين الموضوع الخامس والسادس ثم شرعنا في الموضوع السادس. في النتيجة البحث في الموضع السادس، هل أن قاعدة التجاوز والفراغ تختص بموارد الشر في أصل الوجود؟ شخص سجد ولم يدري أنه ركع أو لم يركع، أو أنه تعم موارد الشر في صحة الموجود بأن يقول أنا أدري أنني سجدت ولكن لا أعلم هل أن سجودي كان السجود الصحيح الجامع للشرائط أو لا، مكنت الجبهة من الأرض ووضعت المساجد الأخرى على الأرض، كان السجود على ما يصح السجود عليه أو لا، فهل تجري القاعدة أو لا؟ قلنا اتجاهها، اتجاه الأول يقول بلي أن القاعدة تجري في موارد الشك في صحة الشيء، وذلك لأنه مرجع الشك إلى الشك في وجود الركوع المأمور به، وجود الركوع بلي الركوع الشرعي. ففرق بين الركوع العرفي والسجود العرفي والركوع والسجود الشرعي، إذ المأمور به هو السجود التام والأجزاء والشرائط. فإذا شككت في صحة الموجود فقد شككت في أصل وجود الركوع المأمور به، ولا إشكال أن قاعدة التجاوز تجري عند الشك في أصل الوجود. فالاثنين يقول الشيخ العظام بين الشك في أصل الوجود والشك في صحة الموجود، بل الشك في صحة الموجود يرجع إلى الشك في أصل الوجود. نعم، بس لا إشكال أن المأمور به هو الركوع الصحيح،
تام الأجزاء والشرائط، فأنا أشك في أصلي أنه ركعت الركوع المأمور به أو لا. تجري قاعدة التجاوز، هذا هو الاتجاه الأول. قال الموضع السادس، ما هو العنوان؟ جريان القاعدة في موارد الشك في صحة المأتي به. إن الشك في صحة الشيء المأتي به كصحة تكبيرة الإحرام، هل أنا نطقت الله أكبر بشكل صحيح أو لا؟ هل قراءتي بشكل صحيح أم لا؟ هل سجودي مكنت الجبهة على الأرض أو لا؟ فالشك دائما في صحة المأتي به. حكم الشك في الإتيان، مو بس حكمه يعني كأن تنزيل حكمي، لا بل هو فاضح، بل هو ما في اثنينية، لأن مرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. ومحل الكلام، يا شيخ أنا حط محل الكلام قبل ما تدخل البحث، هذا اللي بحثنا قبل قليل، وين محل كلامنا في الموضوع ال؟ ما هو الفرق بين الموضوع السادس والموضوع الخامس؟ اللي هناك في الشراط وأيضا في الشراط، شنو صار الفرق؟ هناك تشك في الشرط الساتر وهنا تشك في شرط الطمأنينة. يقول هناك الشك في شرط المركب لا شرط الجزء، وهنا شرط في الموالاة في القراءة تمكين الجمع على الأرض. فنحن هنا نبحث عن الشك في الشرط الذي هو خاص بالأجزاء الذي عند الشك في وجوده سنشك في صحة المأتي به، وليس بحثنا في الشك في الشرط، ولا نريد أن نجري الآن القاعدة بلحاظ شرط المركب. ومحل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، أيه له الوضوء، له الساتر التي لها شروط، لها وجود مستقل، واضح؟ لأنه إما يقول الشيخ ليش تقول بل هو؟ ليش تقول بل هو؟ يعني ما له وجود مستقل، صحيح؟ يقول لأن كلامنا مو في الوضوء الذي له وجود مستقل عن الركوع والسجود، بحثنا في شراط الجزء مو شراط المركب. لو كان بحثنا في شراط المركب ما نقول بل هو، واضح؟ لكن حيث أن البحث في شرائط نفس الجزء فإذا سيكون الشك في وجود الجزء، وجود الوجه في الجزء الصحيح، فهذا محل الكلام. هذا مطلبين يعني في تنقيح محل البحث، وهم يصح أن يكون هنا بالحظ هو تعليل إلى هو ليش بل هو. قال ومحل الكلام، هذا تعليل إلى ما هو. ومحل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في صحة المركب، مثل الوضوء، مثل الساتر. عطنا مثال على محل الكلام، كما هي كمان مثال لمنشخنا لمحل الكلام، مثال إلى ما لا يرجع، إلى ما لا يرجع. وكما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة واشتغل غالب الصلاة بالركوع والسجود والآنات المتخللة في الصلاة، كما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية، وحيث أنه ليس لها وجود مستقل لأنها إنما أخذت قيدا في نفس الجزء، فالشك فيها شك في الجزء. خب لكن الإنصاف يا شيخنا أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال المبنى أو الاتجاه الثاني، هو أنه صحيح شيخنا الأعظم أن الشك في صحة المأتي به بالأخرى بل هو شك في إتياني ووجود الشيء الصحيح، ولكن الشك في وجود الشيء الصحيح له نحوان من الشك. لا تأخذنا بالألفاظ يا شيخنا العظم، يقول لك إذ تارة يشك في أصل وجود الشيء الصحيح من باب الشك في أصل وجود الشيء، من باب أنه صح صاحب الدفاع موضوع، فلم يحرز أصل الوجود فيشك في وجود الركوع المأمور به من جهة مفاد كانت كان أصل الوجود. وهو المستفاد من الروايات الكثيرة في التطبيق، شك في القف السجود، شك في الركوع بعدما سجد في أصل الركوع، أصل وجود الركوع كما بينا في الموضوع الأول من البحث. تتذكرون أول موضوع بحثنا هذا المطلب كان التام وكان الناقص. وتارة يكون الشك في أصل وجود الشيء الصحيح بعد المفروغية عن أصل الوجود، ونشك في صحة الموجود، أي نشك في وصف الصحة، أي مفاد كان الناقصة بعد إحراز أصل الوجود. وظاهر الروايات يا شيخنا بأنه الروايات ناظرة إلى الشك في أصل الوجود لا في صحة الموجود، لما ذكرناه وأنت علمتنا إياه في الموضع الأول أن الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده، وقلنا أنه لا يشمل موارد الشك في صحة الموجود، وقد أشرنا إلى هذه النقطة في الموضع الأول. وحينئذ هناك قصور في روايات قاعدة التجاوز للشمول لموارد الشك في صحة الموجود، خصوصا أن الكبرى التي ألقيت في الروايات التي هي مذيلة بالتطبيق ناظرة إلى الشك في أصل الوجود، وتلك الروايات التي ما فيها تطبيق نفس اللحن الموجود فيه تطبيق، فاحتمال كبير بأن الإمام أطلق اتكالا على ما ذكره من قرائن التطبيق في الروايات. هذه المشكلة بعض العلماء عندها المشكلة، يقول إذا جينا رواية ورواية ثانية مضمونها الكبرى واحدة، هالرواية الكبرى ضمنت بتطبيقات، هذا يمنع قلائيا وعرفا من إحراز الإطلاق ولو من جهة أن روايتين، لعله نحتمل احتفاف الكلام بقرينة متصلة وهي الاتكال على قرينة التطبيق الذي ذكرها الإمام، فيلقي بعدين العام اتكالا على ما ذكره سابقا، فيكون الكلام من باب الأقل احتمال احتفاف الكلام بالقرينة اللبية المتصلة، فهذا يوجب الإجمال وعدم الإحقاد الإطلاق. إذن ما الإجدار يا شيخنا؟ الاتجاه الثاني يقول لا تجري الروايات ولا في تطبيق واحد من التطبيقات جراها الإمام في صحة الموجود. ليش؟ وكل التطبيقات في أصل الوجود، وتطبيقات كثيرة يجيبها الإمام في أصل الوجود، ولا تطبيق واحد في صحة الموجود؟ هذا مانع عرفي عن إحراز الإطلاق في هذه الروايات. لا مانع التطبيق عن إحراز الإطلاق. اللهم إلا أن يقال أن أصحاب الاتجاه الأول الذين يرون التعميم يمكن أن يتمموا كلامهم بدع بوجوه ثلاثة ذكرها الشيخ. الوجه الأول دعوى تنقيح المناط، أي أننا نحرز معكم ونتفق ونسلم أن مورد الروايات بحسب الظهور فيها أصل الوجود ولا ننازعكم في ذلك، ولكن إذا جئنا إلى المناط والنكتة التي اتكأت عليها الروايات في الحكم بالصحة عند الشك في أصل الوجود، نرى أن النكتة تأتي في موارد صحة الموجود، وهي نكتة التجاوز عن المحل والفراغ من العمل. وهذه النكتة وهو كون العمل مما فرغ عن مما حصل تجاوز محله، هذا مناط مشترك في الشك في أصل الوجود والشك في صحة الموجود. وهذا يوجب لنا تعميم الحكم بنكتة استظهار وحدة المناط. هذا الاحتمال، لكن عدته على منتهي شكنا، لعله حكم تعبدي في موعد التجاوز عن المحل في أصل الوجود، لأن هذا نقول هذا هو المناط التام، ما نحس المناطات احنا، وهذا هو المناط التام، وهذا المناط يعمم، هذا يحتاج إلى إلى حاسة سادسة سابعة، في ذمتك، يصير واضح.
تنقيح المناط
نكتة استظهارية؟ نعم، نكتة استظهارية، ما يشترط قطعية كما عند بعضهم، قطعي، تنقيح المناط القطعي، يعني هذه مناط قطعي، هذه أولوية يسموها. أما لا، يقولون أكثر على النكتة استظهارية كافية، أن المرتكز العرفي يرى أن هذا هو تمام المناط ويستظهر وضوح حجة، يعني مسألة استظهارية. الوجه الثاني أن يستند هذا المعمم إلى بعض أن يستفيد الذي يريد التعميم إلى بعض ما يستفاد منه العموم، وقد مثل المصنف على ذلك بموثقة ابن أبي يعفور. فإذا رجعنا إلى موثقة ابن أبي يعفور فيقول هذا المستدل: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. فيدعى بلحاظ صدرها شككت في شيء من الوضوء، سواء كان جزءا أو شرطا، سواء كان شيئا من الوضوء، إذا كان الشك بلحاظ الجزء فيكون الشك في أصل الوجود، إذا كان الشك في شرط من الوضوء فسيكون الشك بلحاظ صحة الوضوء. متى ما حصل عندك شك في شيء من الوضوء بل وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء، وبمقتضى إطلاق هذه الرواية ينطبق على موارد الشك في صحة الموجود. أنا ما أدري هل أن وضوئي كان مع المترتيب بين اليد اليسرى بين مسح الرأس ومسح القدمين أو لا، القدم اليمنى أو اليسرى، فشككت في صحة الوضوء، فحينئذ يصح أن يقال شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء. وكذا بلحاظ الذهن: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فمفهومها إذا جاوزته فليس الشك بشيء، سواء كان هذا الشك بلحاظ أصل الوجود أو بلحاظ صحة الموجود. وقد عرفت الجواب عن ذلك، خصوصا موثقة ابن أبي يعفور فيها مشاكل عظيمة، كيف تستدل بها شيخنا العظام؟ وقد مر علينا الإجمال في موثقة ابن أبي يعفور، تذكروا الرواية، وأنها مبتلات بمشكلة أن الوضوء على القاعدة. وحاول المصنف أن يذكر جواب أن الشارع نزل أجزاء الوضوء منزلة الفعل الواحد، وقلنا هذا غير ظاهر ولا قرينة عليه، فتأتي جميع الإشكالات التي دخلت على موثقة ابن أبي يعفور يا شيخنا. وثانيا، لو تمت الرواية ذاك يقول بأن احتفاء بالأدلة بالتطبيق بالبيان الذي ذكرناه يمنع من الإطلاق، النقطة التي ذكرناها لا تنفع في جواب المستدل، واضح؟ فلاحظ وتأمل.
إذا كنت يعني في هذا الزمان يصرخ
يعني. يصرخ. قاعدة التطبيق محتفظ تمنع إذا في قاعدة التطبيق يحتملنا أنه اليوم انتكى على قرينة يصرخ لأنه انتكى على قرينة ما يضر. لا مو تام الإشكال مو صحيح تام بس أقول ما كلها مع الإشكال كان. وقلنا أن الرواية ظاهرة إن إشكال شيخ على كثيرة ظاهر الرواية أنه تطبيق قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء أولا. وقد دخلت في غيره، هل غير الوضوء أو غير الشيء الذي شككت به؟ تتذكروا إن شاء الله ما نسيت المطالب. هو قال غير الوضوء لأنه لو حملنا الأول يلزم خلاف الإجماع. خذ هذا مو مخالف لجزم الظهور. مجرد أن حمله على المعنى الآخر يوجب خلاف الإجماع، هل يولد ظهورا في الرواية؟ كنا ما يولد ظهور في الرواية. تبقى الرواية ظاهرة فيما هي في معرض عليها من قبل الأصل. خلاص. أنكم بعد امتحان شغلة؟ شان ما جيت الله يسعدك. خب. ذلك. القرينة الثانية. القرينة الثالثة هو أن يقال بأنه يوجد عندنا قاعدة وهي أصالة الصحة في الفعل الذي يصدر من الفاعل الملتفت، فعندنا قاعدة عقلائية تقول بأن المكلف ما دام في أثناء العمل فهو ملتفت إلى تحصيل الشرائط والأجزاء، فإذا شك بعد الفراغ من العمل هل أنه أتى بالعمل في ظرفه تام الأجزاء والشرائط أو لا، فإن المرتكز العقلائي لا يعولون على الشك بعد الفراغ من العمل، وهذا أصل عقلائي يسمى أصالة الصحة في فعل النفس عند الشك فيه ولا علاقة له بروايات تعبدية وهي روايات قاعدة التجاوز، لأن ظاهر حال المسلم أن يأتي بالعمل تام الأجزاء والشرط إذا كان ملتفت، وحينئذ يقال بأننا إذا شككنا في صحة الموجود في صحة المأتي به فنبني على الصحة لا من باب هذه الروايات الخاصة بل من باب شنو أصالة الصحة في فعل الناس التي مدركها ظهور حال المسلم، بل قد يقال يمكن استفادة اعتبار قاعدة أصالة الصحة من عموم التعليل الوارد في موثقة ابن بكير، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فهو تعليل بنكتة شيخنا بنكتة عقلائية، الظاهر التعليل التعليل بنكتة عقلائية، وإلا لو كان المورد تعبد لما علل بل يمضي على صلاتك صلاتك صحيح وضوءك صحيح، ليش يقول له حين يتوضأ أذكر منه حين يشك؟ إذا هذا التعليل يناسب الإرشاد إلى مرتكز عقلائي. ما هو هذا المرتكز العقلائي الذي يمكن حمله عليه؟ أنه أصالة الصحة في فعل الناس، لأن ظاهر حال الشخص الملتفت أنه إذا تصدى للعمل يأتي بالعمل تام الأجزاء والشرائط، فالإمام عندما قال هو حين يتوضأ أذكر من بمثابة تنقيح الصغرى، والكبرى مضمر، ما هي الكبرى؟ إذا كان أذكر فلا يترك المكلف ما يعتبر في الصحة، لأن هذا هي كبرى عقلاء وقلائية، فالإمام نقح له أصل هو أذكر، إذا وبعدين إذا كان أذكر بعدين أين الكبرى؟ الكبرى وقلائية، إذا ثبت أنه أذكر كلما كان ملتفتا وأذكرا حين العمل فظاهر حاله أنه متصد للإتيان أي عمل بالعمل الصحيح واضح.
طيب
نعم
مرة مرت عليه مرة أصالة فيها.
أصالة الصحة هذه؟ لا، أصالة الصحة في فعل النفس المعبر عنها بقاعدة الفراغ والتجاوز. أول ما دخلنا هذه المسألة وقلنا أنه يعبر عنها في لسان قاعدة الفراغ والتجاوز. الشيخ عبر عنها بأصالة الصحة في فعل النفس قبال أصالة الصحة في فعل الغير. قال المسألة الثانية في أصالة الصحة في العمل، يقول هي أصالة الصحة صار مدرك أمر عقلائي وسيرة عقلائية، وهم يمكن عموم التعليل ترشد إليها، فنحن نتمم الاستدلال بهذه النقطة العقلائية المنضاد من قبل الشارع التي موثقة ابن أبي بكر أرشدت أيضا إلى هذا المرتكز العقلاء. إذا نفس ألسنة الروايات وإن كانت قاصرة إلا أن الروايات إرشاد إلى مرتكز عقلائي، والمرتكز العقلائي لا يفرق بين شك أصل الوجود أو في صحة الموجود. ولهذا السيد الخوئي يرى أن قاعدة الفراغ والتجاوز أمارة، وأن الذي في الروايات إرشاد إلى المرتكز العقلائي. قال السيد الخوئي في المصباح وإن عدل عنه في الفقه بعدين في آخر كذا، يرى أنه يرى في أعلى مستوى لأبحاث الأصولية ومستوى عمر طويل من حياته، يرى أن قاعدة الفراغ والتجاوز أمارة، والروايات ما هي إلا إرشاد إلى المرتكز العقلائي، فالمدار على حدود المرتكز العقلائي ساعة وضيقا. ولهذا ترى كلامه في المصباح في بحث قاعدة الفراغ، هنا بحث في المصباح في الجزء في بحث الاستصحاب جزء 48، قال أن هذه القاعدة هذه أمارة أصلا، وهي مسألة عقلائية، وموثقة ابن أبي بكر تعلل بأمر عقلائي متعلل بأمر تعبدي، وإلا التعبد ما يحتاج فيه إلى تعليل. الميرزا النائمي لا ما في بالي. قال لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لأن الظاهر من أخبار الشك في الشيء كما قلنا في الموضع الأول أنه مختص بغير هذه الصورة، يا صورة الشك في الصحة، إلا أن يدعى ثلاثة وجوه. هذا الآن تعقوية في أي وجه؟ الوجه الأول. إلا أن يدعى تنقيح من أخلمنا المناط، أن المناط في القاعدة هو التجاوز عن المحل أو عمل قد فرغ عنه، ولا فرق أن الشك في أصل الوجود أو في صحة الموجود، أو يستند في التعميم إلى بعض ما يستفاد منه العموم مثل موثقة ابن أبي يعفور، وناقشنا في ذلك، أو يجعل أصالة الصحة، نقول الرواية فما إلا إرشاد إلى قاعدة عامة هي أصالة الصحة، وهذا تطبيقاتها قاعدة الفرق، أو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل، في فعل النفس وفي فعل الغير، سيأتي البحث في فعل الغير، الآن أصالة الصحة في فعل النفس. المريد أي الفاعل، المريد هذا الفاعل الصحيح أصلا برأسه، مو مسألة، مو أصل تعبدي، مو أصل في قبال قاعدة الفراغ والتجاوز، هذا أصل هذا أصل برأسه، يعني أن هناك عندنا أصل عقلائي من باب الأمارة من باب ظهور حال المسلم، وهو أصالة الصحة في فعل النفس أصلا برأسه، ومدركه ظهور حال المسلم. أحد حتى الحجاج شيخنا قال بلي استغرب، قال فخر الدين في الإيضاح. نعم ليس تام،
أتم من سابقه
نعم، لكنهم في نفسهم على الإشكال. قال فخر الدين في الإشكال، فخر الدين هل سمع لحد ما الجاية أن عندنا شيء صون أصالة الصحة في فعل الناس؟ هل سمع أصالة الصحة في فعل غير في فعل الناس بعد؟ قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة، إن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براء ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية الصحة، إن الأصل الصحة خبر إن ويمكن استفادة اعتباره اعتبار أصالة الصحة، مو بس أنه منظور حال المسلم، من عموم التعليل المتقدم في قوله في موثق ابن بكير: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإنه بمنزلة صغرى لقوله. هذه صغرى، أين الكبرى؟ وبعد إذن هو أذكر، وبعدين ما جاب الكبرى الإمام؟ قال الكبرى مضمرة، واضح عند العقلاء، عند العرف، عند السامع، عند المرتكز. فإذا كان أذكر يعني ملتفت، فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد به إبراء ذمته. هو ليش بيصلي؟ ليش؟ لماذا هو متصدي للامتثال؟ مو يصدي امتثال يبطل عمله. هل رأيت شخصا يتصدى للامتثال ويبطل عمله؟ لا، الذي يتصدى للامتثال يريد العمل الصحيح لبراءة ذمته، فاحتمال أنه تعمد وأخل هذا خلاف ظاهرة قطعا، وأما أنه سهى الأصل عدم الغفلة، خلاص هي كل أمور عقلاء قلائية، شك أنه غفل أو ما غفل الأصل عدم الغفلة. أما العمل فهذا خلاف الظاهر قطعا، لأنه ما يتصدى وإلا لا يتعمد. هل رأيتم واحد يتصدى إلى العمل ويتعمد البطلان؟ لأن الترك سهوا خلاف فرض الذي هو ملتفت أو احتمال الالتفات يكفينا. ليش؟ لأنه الأصل هو عدم الغفلة، وأما عمدا خلاف إرادة الإبراء له ظاهر حال يريد إبراء ذمته. فالنتيجة يا شيخنا أنت ماذا تختار؟ قال لكن الإنصاف إلا أن يدعى. كل دعاوى هذه الدعاوى لا تنفع يا شيخنا. فيظهر من عبارة المصنف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لأن الظاهر من أخبار الشك في الشيء أنه مختص بغير هذه الصورة، وهذا الذي ذهب إليه في الموضوع الأول. إذن الشيخ لا يقبل الإلحاق أو يستشكل بعبارة لا يقبل إل في الإلحاق. الموضوع السابع يأتي، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
شو